السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن، فإنها خير ما تزود به العبد إلى ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واعلموا رحمني الله وإياكم أن من الآفات الخطيرة والأمراض والعلل المستعصاة على الناس التي تضيع على الإنسان وقته وتأكل عمره وتورثه الندم وتبوئه مقاعد الخسران، آفة الغفلة أو مرض الغفلة. والغفلة عباد الله مرض عضال يصيب قلب الإنسان وعقله فيفقد الشعور التام المتولد في أحاسيسه، ويسلب الانتباه اليقظ إلى معاني الأشياء وحقائق الأمور، فلا يهتدي إلى المهمة التي من أجلها خلق هذا الإنسان، ألا وهي عبادة الله تبارك وتعالى، ولا إلى الغاية الشريفة التي يصب إليها كل عاقل، وهي إرضاء خالقه ومولاه، ولا إلى سر التكريم الذي خصه الله عز وجل به، وهو تمييزه عن سائر المخلوقات، فيكون عند فقد هذه المذكورات في سكر دائم وإعراض مستمر، قد جذبه الشيطان إلى صفه وجثم على قلبه وأنساه ذكرى ربه، فصارت حياته كموته ووجوده كعدمه. ومثل هذا الصنف حقيق بقول الشاعر الحكيم لما قال: فذاك الذي إن عاش لم ينتفع به، وإن مات لا تبكي عليه أقاربه. والغفلة عباد الله هي الترك والسهو عن الشيء، والتغافل تعمد الغفلة، والمغفل الذي لا فطنة له. وهناك فرق بين الغفلة والنسيان، كما قال ابن القيم رحمه الله: الفرق بين الغفلة والنسيان أن الغفلة ترك باختيار الغافل، أما النسيان فهو ترك بغير اختيار. ولهذا قال الله جل وعلا مخاطبا نبيه الكريم: ولا تكن من الغافلين، ولم يقل له: ولم تكن من الناسين، لأن النسيان لا يدخل تحت التكليف فلا ينهى عنه. والمقصود من هذا عباد الله أن العبد يحاسب على غفلته ولا يحاسب على نسيانه. والقرآن الكريم حذر أشد التحذير من هذه الآفة، من آفة الغفلة، حتى إنه جعل أهلها حطب جهنم وأضل سبيلا من الأنعام. يقول الله جل وعلا في كتابه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أولئك هم الغافلون. ومما يزيد في قبح هذه الآفة عباد الله أن الله جل وعلا وسم بها الكفار حين ذكر عنهم، وهذا من غفلتهم، أنهم يرون الأشياء بأعينهم ولكن لا ينتفعون برؤيتهم إياها. وضرب لهم في ذلك مثلا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يرونه صباح مساء، ومع ذلك فإنهم محرومون من الاهتداء بهديه عليه الصلاة والسلام والإيمان بما جاء به. ولذلك قال الله عز وجل فيهم: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. فإنهم كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحاسة الظاهرة وهي العين، ولكن لا ينتفعون بالحاسة الباطنة وهي القلب، وذلك هو الطبع على القلوب الذي ذكره الله عز وجل في كتابه واصفا به أهل الغفلة لما قال الله عز وجل: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. واعلموا عباد الله أن لهذه الغفلة أسبابا، هذه الأسباب إن لم ينتبه إليها العبد وقع في الغفلة ولا محالة. وسنذكر سببين هامين، الأول منهما الاغترار بزينة الحياة الدنيا وما فيها من مال وبنين وجاه، وصرف النظر عن التفكر في أمر الآخرة وما يعقبها من أحوال وأهوال. قال الله عز وجل: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وقد ذم الله سبحانه وتعالى في كتابه من آثر هذه الدنيا واطمأن إليها وغفل عن أمر الآخرة وصد عنها. قال الله عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وأكثر حال الخلق على ما ذكر الله عز وجل إلا من استثنى الله عز وجل وهداه إلى صراطه المستقيم وفتح له عيون قلبه فأبصر الحق واتبعه، وقليل ما هم، كما قال الله عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أي أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا ووجوه مكاسبها وشؤونها وما فيها، فهم حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسبها، وهم غافلون في أمر الدين وما ينفعهم في الدار الآخرة. كأن أحدهم مغفل ليس له ذهن ولا فكرة. ولقد تكلم فقيه هذه الأمة وعالمها والزاهد فيها الحسن البصري من رجالات التابعين رحمه الله تعالى عن هذا الصنف من الناس المعرض عن أخراه المتعلق بدنياه السائح في فلات الشبهات السابح في أنهار الشهوات. قال رحمه الله: والله لا يبلغ من أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم بظفره فيخبرك بوزنه ولا يحسن أن يصلي. فرحمة الله على الحسن الذي تكلم عن بعض أهل زمانه الذين لا يحسنون الذين يصلون، والعيب فيهم أنهم لا يحسنون الصلاة، فما بالكم عباد الله بالملايين من المسلمين الذين هم في عداد هذه الأمة تاركون للصلاة غارقون في بحار الشهوات بل منسلخون عن قيم الإسلام وشرائع الإيمان، معلق قلبهم بحب الدينار والدنيا لا يوالي ولا يعادي إلا لذلك. وهؤلاء يصدق فيهم قول الشاعر لما قال لابنه موصيا إياه: يا بني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر فطن بكل مصيبة في ماله فإذا أصيب في دينه لم يشعر ومن الأسباب أيضا التي من أجلها يقع الناس في هذه الغفلة عباد الله تبديد الأوقات وإهدار الأعمار فيما لا يعود على الإنسان بالنفع العاجل أو الآجل، وعدم استغلاله لنعم الله عز وجل التي وهبه إياها، ومن أغلاها وأعظمها نعمة الصحة والعافية والفراغ. حتى لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فكم من سليم البدن، صحيح البنية، ممدود الوقت، موفور الصحة، غافل عن أمر الله تبارك وتعالى، لا ينهض إلى ما أمره الله سبحانه وتعالى، تمضي عليه الأيام والشهور والساعات والأعوام، ولا يحدث نفسه بأنه مقصر في طاعة الله تبارك وتعالى، غافل عن القيام ببعض الواجبات، لا قلبه يشعره بتقصيره ولا عقله ينهاه عن تفريطه وغيه، وهو في كل ذلك يتمنى على الله سبحانه وتعالى الأمان. ولو أحسن الظن بالله لأحسن العمل، ولم يبق في غفلته تلك يسأل أو يتمنى أن يهديه الله سبحانه وتعالى، وهو ليس للهداية أهلا. ومعنى هذا عباد الله أنه ليس كل إنسان يسلم من هذه الغفلة، فالغفلة لا بد منها للإنسان، تقل أو تكثر بحكم طبيعته البشرية، تدوم أو تقصر بحسب اجتهاده وفطنته أو غفلته وضعفه وعجزه، وكل ميسر لما خلق له. وهذه الغفلة عباد الله لها آثارها الوخيمة، ولها عواقبها وآثارها السلبية على الإنسان. ومن أعظم آثارها السلبية أن الغفلة هي الباب الذي يدخل منه الشيطان إلى قلب العبد فيمرضه بالشهوات، وإلى عقله فيفسده بالشبهات. فإن العبد إذا كان غافلا عن جولان عدوه وصوالانه تمكن منه وكسر عليه قفل الباب ودنس عرضه وظفر بمرغوبه. وفي هذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: ولا يدخل الشيطان عليه، أي على الإنسان، إلا من باب الغفلة. فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى كان مترصدا لهذا الشيطان حارسا للباب، وأما إذا غفل فيثب عليه ويفترسه، يثب عليه ويفترسه. وإذا ذكر الله عز وجل انخنس عدو الله وتصاغر وانقمع حتى يصير كالذباب. ولهذا سمي بالوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس. فإذا ذكر الله العبد انخنس، أي انكمش وانقبض. ويقول رحمه الله في موضع آخر: وليعلم كل ذي لب أنه لا طريق للشيطان على الإنسان إلا من جهات ثلاث: أحدها التزيد والإسراف، يعني يأتيه من باب التبذير. الأمر الثاني الغفلة، فإن الذاكر في حصن الذكر، فمتى غفل عن ذكر الله عز وجل عليه ولج قلبه هذا العدو فيعصر عليه ويصعب إخراجه. وأما الأمر الثالث فهو تكلفه ما لا يعنيه من الأشياء. ولقد صدق رحمه الله، فإن هذا الشيطان كالاستعمار الحاقي، إذا استوطن القلب وفرخ في جوانحه وسكن أعلاه وأسفله تمكن منه وصار يفسد فيه ويضرب فيه بمعاول الهدم والشبه حتى يقضي عليه تماما. ولهذا ينبغي أن يتنبه العبد من هذه الغفلة، فيعمل على إخراج الشيطان وطرده من قبله وتطهير البقعة من جراثيم همسه ونفسه، وأن يفتح العين على الداخل والخارج من وإلى القلب، ويترصد الصادر والوارد منه وإليه، وإلا فإنه ينتهي في الأخير وفي نهاية المطاف إلى تنكيس هذا القلب وملئه بالصدأ الثخين الذي يحجب عنه أنوار الهداية ويشده نحو ظلمات الغواية. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: ويصاب الإنسان بأمرين من الشيطان، بالغفلة والذنب، وجلاؤه بشيئين، وهما الاستغفار والذكر. فإن العبد له من الصدأ بقدر غفلته، فصدأه بحسب غفلته. فإذا كان الصدأ متراكما على قلبه فإنه لا يمكن أن يرى صورة الحقائق كما هي عليه، فقد يرى الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، وهكذا ما لم يعلم على ما لم يعمل على دفع هذا الصدى وتطهير قلبه منه. فهذه من أعظم وأخطر الآفات السلبية للغفلة، ومن أعظم أسبابها أيضا نسيان الله تبارك وتعالى. فالغفلة عباد الله تنسي الرب المعبود سبحانه وتعالى الذي يتنعم على الإنسان بهذه النعم الظاهرة والباطنة، فينسى الإنسان من أثر الغفلة الله عز وجل، بل وينسى ذكره وينسى أوامره ونواهيه وشرائعه. ولا شك أن الإنسان قد يبلغ به الأمر ويبلغ به الحال أنه لا يفكر مرة في أن يذكر الله سبحانه وتعالى، ولا أن يحدث نفسه بتقصيره وتفريطه في حق الله تبارك وتعالى. وقد حذر الله سبحانه وتعالى من هذا النسيان فقال، وهو بمعنى الغفلة: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لأنه من نسي الله عز وجل في هذه الدنيا نسيه في الآخرة في العذاب، كما قال تعالى: وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي تنسى في العذاب. وليس معنى أن الله عز وجل ينساه، لأن النسيان غير جائز على الله عز وجل، فالنسيان هنا بمعنى الترك. فالله عز وجل ينسيه أي يتركه في العذاب، كما نسى هو آياته في الدنيا ولم يذكرها ولم يعمل بها. والجزاء كما قيل من جنس العمل، وكما تدين تودان. فهذه عباد الله ما جاء من أثر من آثار الغفلة السلبية التي إن اتصف بها الإنسان كان والعياذ بالله من الهالكين. ولهذا فالذي يذم من الإنسان أن يسترسل في الغفلة غير عابع بسر المهمة التي من أجلها وجد، أو هو يقيم على معاصي الله تبارك وتعالى، ولكن أن يقع في الذنب تارة، أو يقصر في بعض الواجبات، أو أن يغفل عن بعض الطاعات، فهذا كما قال ابن القيم رحمه الله أمر لا بد منه ولا محيد عنه. ولهذا قال: لا بد من سنة الغفلة ورقاد الهوى، ولكن كن خفيف النوم فإن أهل الليل يصيحون. هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن لا يدعنا على غمرة، وأن لا يأخذنا في غرة، وأن لا يجعلنا من الغافلين، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فإن للغفلة علاجًا يزيل أعراض دائها من قلب الإنسان، ويزيل مفعول سكرها في عقله، إن هو سارع وبادر من غير تثبيط ولا تردد في جلب الدواء النافع والعلاج النافع الذي يتلخص في ثلاثة أمور أذكرها موجزة. من دواء الغفلة ذكر الله تعالى على كل حال. اعلموا رحمكم الله وإياه أن الذكر هو من أفضل الأعمال بعد الفرائض، كما قرر ذلك العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه الباب الأعظم الذي بين العبد وبين ربه، الباب الأعظم المفتوح بين العبد وبين ربه، ما لم يغلقه العبد بغفلته. وبالذكر يصرع الإنسان الشيطان، كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. ولهذا قال تعالى لنبيه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ولا تكن من الغافلين. والذكر عباد الله جعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما أرشد إلى ذلك علماء الإسلام وأرباب السلوك، أنه لا يقظة ولا فطنة للعبد إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. وذلك لأن الغفلة نوم ثقيل، بل هي موت محقق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الذاكر بمنزلة الحي، وجعل الغافل بمنزلة الميت. وفي لفظ للإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. فانظروا رحمكم الله كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم منزل الذاكر بمنزلة بيت الحي، وبيت الغافل عن ذكر الله بمنزلة بيت الميت وهو القبر. والمرء كما قيل بأصغريه، لسانه وقلبه، فإذا هو غفل قلبه عن الله وجف لسانه عن ذكر مولاه صار كالجثة الهامدة والجسد المشلول القاعد عن الحركة، لا ينفعه كسب ولا سعي ولا يضره قعود ولا سكون. ومن كان كذلك كان أبعد ما يكون عن الله عز وجل وعن حفظه وعن نصرته له، لا تنفعه المواعظ ولا تصجره الحوادث ولا تؤثر فيه ما يرى من تقلبات هذا الظهر، بل إن دعا الله عز وجل لا يستجيب له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض نساء المهاجرات، قال لهن وهو عليه الصلاة والسلام يوصي هؤلاء النسوة بما ينفعهن في دينهن وفي دنياهن وآخرتهن: عليكن بالتسبيح والتهليل، يعني قول لا إله إلا الله، والتقديس، واعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات مسؤولات، ولا تتركن الذكر ولا تنسين الذكر فتنسين الرحمة. فنهون النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك الذكر، لأنه بترك الذكر لا يرحمهم الله عز وجل، لأن الجزاء من جنس العمل، كما قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم. فإذا أردت أن يذكرك الله عز وجل في ملأ فاذكره أنت في ملأ، والله عز وجل يذكرك في ملأ خير منه. هذا عن الأمر الأول. وأما العلاج الثاني فهو تعاهد القرآن الكريم، تعاهد كتاب رب العالمين، وذلك بتلاوته وقراءته والاستماع إليه تلاوة وقراءة وسماعا يصحبهما الفهم والتدبر وينتجان العبرة والتذكر مع عدم نسيان تفسير آياته والاهتداء بما جاء فيه من هدي ربنا سبحانه وتعالى والعمل به. وذلك لأن كمال الإيمان وقوة اليقين واليقظة المستمرة والمراقبة الدائمة لا تحصل عباد الله إلا إذا كان العبد مرتبطا بكتاب الله عز وجل قراءة وفهما وعملا بنية الاهتداء به وبفعل أمره واجتناب نهيه. كيف لا يحصل للعبد مثل هذا الخير؟ والله عز وجل يقول في كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأما العلاج الثالث فهو ترك مجالسة أهل الغفلة، فإنه لا يجوز للعبد إذا أراد أن يكون طاردا للغفلة ألا يصحب الغفل من الناس. ومن لا ينهضك حاله وقاله إلى فعل الخير وطاعة الله سبحانه وتعالى، فقديما كانوا يقولون: الإنسان للإنسان كالقميص في ثوب الرجل، فلينظر أحدكم بما يرقع ثوبه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ذلك عباد الله أن الإنسان إذا جلس أهل البطالة صار منهم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم ولا تقعد بعد الذكرى، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول الله عز وجل لنبيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. انظروا كيف حذر الله سبحانه وتعالى من أصحاب الغفلة، قال لنبيه: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فكل من كان من أهل الغفلة وكان في قلبه هوى لا يصح ولا يحق أن يكون مطاعا ولا أن يكون صاحبا أو صديقا أو يكون متبوعا، لأن الله سبحانه وتعالى عزله عن الإمامة وأمر بعصيانه وعدم طاعته. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: إن الرجل إذا أراد أن يقتدي بأهل الخير فلينظر هل هو من الذاكرين لله عز وجل أو من أهل الغفلة، وهل هو أو هو الحاكم عليه الهوى أو الوحي. فإن كان الحاكم عليه الوحي للهوى وكان من أهل الذكر فهذا الذي يقتدى به، لأن الله عز وجل قال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فهذه عباد الله أدواء ثلاث على العبد أن يعمل على الاستشفاء بها إذا أراد أن يسلم من هذا الداء القاتل الذي يهدد حياة الناس في كل وقت وآن. وكان من مواعظ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، عند قراءة القرآن وفي مجالس الذكر وفي أوقات الخلوة، فإن لم تجد فاعلم أن قلبك مغلق، فاسأل الله عز وجل أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. فالله تعالى نسأل أن يوقظنا من رقاداتنا وأن يهيئنا للأعمال الصالحة وأن ننظر إلى عواقب الأمور حتى لا نكون من الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى من أهل الغفلة الذين هم لا يتوبون ولا هم يذكرون، كما قال الله عز وجل: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وصحبه ومن والاه صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
استووا أقيموا صفوفكم، حاذوا بين المناكب والأقدام، أزقوا القلم بالقدم والكتف بالكتف، استوي الصف وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح،
وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
Thank you.